بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى مجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مما نرجو أن يكون ذلك زلفى لمرضاته وموصلا لعوالي جنانه، يرفع الله عز وجل به ضعفنا ويجبر به كسرنا ويسدد به أمرنا ويجمع به كلمتنا ويحقق فيه مبتغانا. وبين يدي ذلك أعتذر أولا عن هذا التأخير في بداية هذه الجلسة، وهو تأخير حقيقة ليس بإرادتي، ولكن لكم علي واجب الاعتذار. الأمر الثاني وهو مقترح اقترحه بعض إخوانكم من ناحية درس الضحى، لو نقل إلى بعد المغرب حتى يتيسر الاستفادة من الدرس من أكثر عدد، يعني يتيسر لهم ذلك، حيث أفاد بعض الأخوة أنهم مرتبطون بأعمال وظيفية والضحى مظنة هذا العمل. فما رأيكم في نقل هذا الوقت أو درس الضحى إلى بعد المغرب واستمرار درس العصر على ما هو عليه، سيما وأن الكتاب طويل فيه نحو 130 حديث وتحتاج إلى وقت، مع أنني أجزم أنني أو أننا لا نستطيع إنجاز الدرس أو إنجاز الكتاب كله في هذه الدورة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فما رأيكم بهذا الاقتراح؟ هل ترون مناسبته؟ أفيدوني. ناسب للجميع، لكم حق أنتم. سم الضحى وبعد المغرب ما يناسب؟ عندكم ارتباطات فيه؟ طيب، والإخوان الباقين؟ اللي ساكت يحكم من ثلاثة أمور: أنه موافق ولا مخالف ولا ممتنع على التصويت. سم؟ يحتمل هذا وهذا، أو رجال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مذبذب بين ذلك. ما يمدينا مهما لها خمسة أيام. طيب يا أخوان، اللي وافق على النقل يرفع يده بعد المغرب، ينتقل من الضحايا إلى بعد المغرب. لأنه الفرع يحتاج إلى تنبيه إذا نقل الوقت حتى ينسق هذا الموضوع. فليرغب يرفع يده. زين، اللي ما يرغب يرفع يده. خلاص، صحبية هذا. إذا نستعين بالله، وسيكون إن شاء الله من 11 الضحى إلى الصلاة. هذا اللي فهمته من الإخوان. وكذا 10:30 حتى يتهيئون الإخوان بالحضور والمراجعة، لأني سأعطيكم في الدرس في منهج محدد، وهو أني أرغب من الإخوان حفظ الأحاديث اللي ساقها الشيخ المؤلف، وسأراجع في كل درس عما مضى. الحفظ المناسب فليحفظ الإخوان الأحاديث التي ستكون في الدرس الجديد يسمونها الأولين قراءة الدرس، يقرأ الإنسان محفوظة ثم يتكلم فيه ويتبحث فيه على ما يفتح الله عز وجل به، ويكون قبل ذلك مراجعة لما مضى، لأنه بمثل هذا يبقى العلم. الكتاب يا أيها الإخوة، استعين الله عز وجل بالكلام عليه، هي رسالة لطيفة في الحقيقة، صنفتها يراع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد المشهور الذي جدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الهجري، فأحيى الله عز وجل به معالم الملة ودعائم هذه الشريعة في توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك به وتفرق الابتداع إليه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلام عليه وعلى دعوته كلام ذو شجون ومتنوع ومتعدد، ولئلا يطول المقام أعرض إلى هذا الكتاب وما قبله من كتب الشيخ. الشيخ رحمه الله له كتب في مناسبات، منها ما كتبه رسائل إلى الناس يوجههم بها، ومنها ما كتبه إلى عوام المسلمين مثل الرسالة في تلقين العقيدة، من ربك وما دينك ومن نبيك، في أي شيء عرفت ربك، اللي درسناها ودرستموها في المراحل الأولى الابتدائية. وله رحمه الله ثلاثة الأصول، وهو أعظم متن من متون العقيدة ألف في القرون الأخيرة، بل سمعنا من مشايخنا رحمهم الله أن من دان الله عز وجل بهذه الأصول الثلاثة تدين إلى الله بها واعتقدها أنه ينجو بها من عذابه يوم القيامة. كتب رحمه الله أيضا كشف الشبهات، وهي نحو عشر أو أكثر بقليل، عشر شبهات أو أكثر اتهم بها الشيخ واتهمت به دعوته، وكان المتهمون له من أقرب الناس إليه من علماء الأحساء وغيره، فكشف رحمه الله الكشف المبين في رد إجمالي ثم رد تفصيلي. ثم كتب رحمه الله كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هذا الكتاب الذي أصبح درة في جبين الدهر، جمع فيه رحمه الله الآيات والأحاديث وأقوال ومرويات السلف في مسائل التوحيد، وبوبها على 66 بابا جمعت مسائل توحيد العبادة والحذر من ضدها من الشرك وأسبابه. هذا الجمع نال عند العلماء مكانة فائقة، والسبب في ذلك أن الشيخ رحمه الله اعتمد فيه أصالة على كلام رب العالمين، ويترجم الباب بآية من كلام الله، ويترجمها أيضا بأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة والتابعين، وليس له فيها كلام إلا كلام المترجم في عقد الأبواب والعناوين ثم في المسائل المذيلة لهذا الباب. ولهذا من لم يعرف أسلوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب ظنه أنه قطعة أو جزء من صحيح الإمام البخاري، وقد حصل في ذلك حصل فيه ما يؤيد هذا، وذلك أن أحد العلماء علماء الدعوة وكانوا قديما يرحلون في طلب العلم رحل إلى الهند ودرس على شيخ كان يفتتح درسه بالدعاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومسدته، فأشكل هذا الأمر على الطالب، هو الذي جاء من هذه المنطقة، منطقة نجد، وتربى على كتب الشيخ وتشرب بالدعوة وعرف أنه أن سمعة الشيخ أنها شوشت عند هذا العالم وغيره، وكان علماء الهند في الجملة على طريقة أهل الحديث، فما كان من هذا الطالب الحاذق إلا أن أخذ نسخة من كتاب التوحيد ونزع غلافها ثم قدمها إلى شيخ بأسلوب المستشير له ما رأيه بهذا الكتاب، أيقتنيه وينتفع به أم يدعه ويتركه. وقيل إنه مرة وقف على طريقه، على طريق شيخه من مسجده إلى بيته عند كتبي صاحب كتب، مظهرا هذه الحال، فقال أعطني إياه أنظر فيه وأجيبك. فنظر فيه فإذا هو كتاب عظيم، لكنه أزال عنه اسم المؤلف، فقال أظن هذا جزء من صحيح الإمام البخاري أو جزء من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. فأظهر الطالب الذي الورقة المقطوعة من هذا الكتاب وقال بل هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي تفتتح درسك بالدعاء عليه ومسبته. فتفاجأ الشيخ أن هذا العمل من عمل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما كان منه إلا أن قلب الدعاء على الشيخ بالدعاء له في كل درس يفتتحه لعل الله عز وجل أن يكفر عنه. المقصود أن كتاب التوحيد كتاب عظيم القدر، وجنح فيه ونهج فيه الشيخ على منهاج ومنوال صحيح الإمام البخاري. هذا الكتاب من حفظه منكم ودرسه لاحظ أنه يعنى بأي شيء؟ يعنى بمسائل توحيد العبادة في تأصيلها وفي بيان ما يضادها أو يضاد كمالها. ولهذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به ما جاء فيه إلا لماما. فتوحيد الأسماء والصفات جاء في باب واحد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. القدر جاء في بابين. ولهذا هذه الرسالة أصول الإيمان الحقيقة هي مكملة لكتاب التوحيد من ناحية العناية بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد والإيمان بالقدر. فهذه الرسالة في الحقيقة عنيت بهذا الجانب، فجمع فيها الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، والإيمان بأقداره، والإيمان بتقدير الله حق قدره، وما يتعلق بذلك من أسباب طلب العلم وهو العلم الموصل إلى الله عز وجل. فالحقيقة هذه الرسالة أهميتها أنها تابعة لكتاب التوحيد من ناحية المضمون، من ناحية مضمونه في عنايتها بتوحيد الأسماء والصفات. نعم بسم الله. والحقيقة قال بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الطابع لهذه النسخة أغفلها، وإلا بدأت الرسالة كما وقفنا على أصلها الخطي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعيذ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعيذ. ولهذا هذه عادة الشيخ ومنهاجه في تأليفه، يبتدئ بسم الله ويحقق توحيده واستعانته على الله عز وجل. نعم. نعم، أول باب عقده الشيخ في هذه الرسالة أو في كتابه هذا ما يتعلق بمعرفة الله والإيمان به عز وجل. والسبب في ذلك أن هذا الأمر هو أشرف المهمات وأشرف العلوم، لأن المعبود قبل أن يعبد لا بد أن يعرف. الذي تعبده وتؤمن به قبل أن تعبده لا بد أن تعرفه، وإلا تعبد من؟ ولهذا هذه المسألة عني بها العلماء وانحرف فيها كثيرون من المنتسبون إلى العلم. ما هو أول واجب يجب على المكلف فقال المتكلمون إن أول وأن أول واجب يجب على المكلف هو النظر في العالم، يبحث عن معبوده الذي يعبده. قال آخرون إن أول واجب يجب على المكلف هو القصد إلى النظر، أن يقصد ويعزم في النظر في الملكوت ليعرف من يعبد. قال فريق ثالث من هؤلاء إن أول واجب على المكلف هو الشك، لأن الشك يوصل لليقين. وهذه المذاهب الثلاثة انتحلها أهل الكلام والفلسفة من المنتسبين إلى هذه الملة، سواء كانوا معتزلة أو جهمية أو أشاعرة أو جماعة المتكلمين. والحق أن أول واجب يجب على المكلف هو الإيمان بالله، والإيمان بالله في الدليل. الدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. فالقرآن في آيات كثيرة دلت على هذا المعنى، منها قول الله عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر سبحانه في أول أمر ما هو؟ بالعلم. وفي أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إلى العلم بأنه لا إله إلا الله، هذا أول واجب. وبحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن أول أمر يقاتل الناس عليه هو الشهادة لله عز وجل للوحدانية في عبادته. فأول واجب هو الإيمان بالله عز وجل، والإجماع انعقد على ذلك. فإن أول من يسلم ويدعى إلى الإسلام لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، بماذا يطالب؟ أول ما يطالب به هل يقال له اذهب شك في أمرك ثم تيقن؟ لا. هل يقال له اقصد إلى النظر؟ لا. هل يقال له انظر في الملكوت، انظر في الكون حتى تعرف خالقك؟ لا، لأن معرفة الله عز وجل في ربوبيته أمر مركوز في الفطر لا يشك فيه عاقل، ومن عاند فيه عرف أنه معاند في الظاهر لا في الباطن. لأن توحيد الربوبية يا أيها الإخوة، الإيمان بأفعال الله عز وجل بتفرده في أفعاله أمر فطري لم يحتج إلى تدليل، ركز الله عز وجل فيه الفطر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل يسلمانه. لما؟ لأن الإسلام هو الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فتوحيد الربوبية ومعرفة الله بأنه هو الصانع الخالق الرازق الرب المليك أمر فطري، ولأنه فطري لم يعالج فيه إلا شذاذ البشرية والشواذ من بني آدم. هذا أمر أول لم يعاند فيه إلا الشذاذ من البشرية، ومن عاندوا عاندوا فيه ظاهرا لا باطنا، لأن قلوبهم مستيقنة بهذا التوحيد. كيف ذلك؟ الذين عرفوا بالمعاندة في هذا الأمر ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف: فرعون والنمرود ابن كنعان ملك بابل والدهرية. النمرود فرعون أنكر أن يكون للكون ربا غيره بقوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري، وقوله: أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقوله لموسى: لئن اتخذت إلها غيري. يحذره ويزجره، فودع أنه رب العالمين. لكن هذه الحقيقة دعوة ظاهرة لا باطنة، قلبه عارف أن الرب غيره. ولهذا دل على ذلك أي على إقراره في الباطن بربوبية الله وأنه هو الرب، دلت عليه آيتان بكتاب الله، آية في سورة الإسراء في آخر وآية في سورة النمل في أوله. في آية الإسراء يقول الله عز وجل عن موسى لما قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي أمر على بصيرة على يقين. العلم وين يكون؟ في القلب ولا في خارج القلب؟ العلم قلبي، أي أن قلبك يعرف أن الذي أنزل هؤلاء هو الرب عز وجل. في سورة النمل أصرح من هذا في قول الله عز وجل: وجحدوا بها، أي برسالة موسى وربوبية الله عز وجل، لأن موسى جاء بأي شيء؟ مقرا بأن المستحق للعبادة من هو؟ هو ربنا عز وجل. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أن أنفسهم مستيقنة بهذا الذي جحدوه ظاهرا، فعلم من ذلك أن فرعون مقر في الباطن بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا لما جاءت الساعة الحرجة وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وبخ بعدها بقوله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إن الآن أقررت وكان قبل ذلك معاندا في الظاهر، هذا فرعون ولا عبرة بمعاندته. النمرود بن كنعان كذلك عاند الله عز وجل في ربوبيته، ولهذا لما حاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي ورد فيه قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم له: إن الله يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. كيف يحيي ويميت؟ أتى بأضحوك فأتى باثنين حكم عليهما في الموت فأخرجهما من السجن، فقال: هذا أطلقته فأنا أحييته، شو المغالطة، وقال الآخر: أضرب عنقه فهذا أنا أمت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يفهمه بما هو أبلغ من ذلك، قال: أنا أحيي ويميت، وعرفنا كيف يحيي ويميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كانت رب مثل الله عز وجل فالله عز وجل يأتي بالشمس في سنته التي جعلها كونية قردية في العالم من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهك الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. النمرود ممن عاند في ربوبية الله عز وجل، ولهذا جاء في وصفه أنه في خاتمة أمره سلط الله عليه مخلوقا من أحقر مخلوقات الله وأصغرها، قيل إنها دقة دخلت من أنفه فارتفعت إلى رأسه، فلا يهدأ ولا يستريح إلا إذا ضرب رأسه بالنعال، مبالغة في خشته وتحقيره. الصنف الثالث ممن عاندوا في ربوبية الله ظاهرا لا باطنا الدهرية. الدهرية مذهب فاسد فشى في القديم والحديث، والدهرية هم الملاحدة الآن الذين ألحدوا في الله عز وجل ولم يؤمنوا به، وهي الفكرة التي أو العقيدة الخبيثة التي تلقفتها الشيوعية على يد كارل ماركس في الزمن العاصر. الدهرية ممن أنكروا ربوبية الله عز وجل كما قال الله عز وجل عنهم، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الذين قالوا إنما إن هي الحياة تحيينا وتميتنا وما فيه لا عذاب ولا حساب ولا خالق ولا مخلوق، هؤلاء هم الملاحدة الآن الذين قالوا: أرحام تدفع وأرض أرض ماذا تبلع. هي العقيدة نفسها، العقيدة نفسها من أول الزمان إلى آخره، وهؤلاء صنف أنكروا ربوبية الله، لكن إنكارهم بالحقيقة ظاهرا لا باطنا، وإلا فإن القلوب مستقرة بأن الكون عالم، بأن للكون وللعالم خالق خلقه وأوجده من عدم ودبره فأحسن تدبيره. إذا علمنا هذا يا أيها الإخوة، علمنا أن أول واجب هو توحيد الله والإيمان به، لا القصد للنظر، لأن هذا أمر فطري. ومن هذا قول الشيخ: باب معرفة الله والإيمان به. كيف تعرف الله؟ تعرفه بما سبق أن عرفت، بآياته ومخلوقاته، بأسمائه وصفاته. ألم يتعرف الله علينا بأسمائه وصفاته؟ نعم، تعرف الله عز وجل إلينا، إلى عباده، إلى أوليائه، إلى المؤمنين به بأسمائه وصفاته في كتابه القرآن، في كلامه القرآن، وعرفه بنا أيضا، وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، عرف بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. ولهذا الشيخ هنا ساق لكم جملة من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بربه في أسمائه وصفاته. قد يقول قائل: لما لم يسق الشيخ آيات دلت على الموضوع؟ لما؟ تلحظون أن هذا الكتاب كله في أحاديث، ليش ما ساق الشيخ في آيات؟ ها يا أخوان، دلوها في رؤوسكم، لماذا ما ساق الشيخ في هذا الباب آيات وأتبعها بالأحاديث؟ وهذه مسألة ملفتة الحقيقة للانتباه. ما؟ نعم، أفتوني يا قومي، ما ساق الشيخ آيات؟ قالوا: لأن الآيات معلومة، لأن الآيات معلومة لقارئ القرآن، فأراد الشيخ رحمه الله أن يختصر لكم المقام فيسند لكم الأحاديث، مع أنه في مناسباتها ساق بعضا من هذه الآيات، لكن لأنها جاءت في سياق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت آيات القرآن معلومة استغنى الشيخ رحمه الله بهذا العلم عن إيرادها، فأورد ما قد يغيب عن البال من ألفاظ وأنفاس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ما استوعب رحمه الله، أتى من هذا الباب على جملة وطرف، لأن قصده من ذلك الدلالة على البعض، والبعض يعرف به الكل، وإلا فإن الاستيعاب له مجالاته فيما صنفه العلماء رحمهم الله، إن كان في هذا الباب تحديدا مثل ما صنفه إمام أهل السنة إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أو ما صنفه العلماء في أثناء مصنفاته في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وكتاب السنة من سنن أبي داود، وهكذا. نعم. قبل أن نبدأ في الأحاديث، حقيقة أريد أن أستشيركم، هل تريدون أن يكون الشرح مفصل أو نكتفي بما يتعلق بهذا الباب حتى نمر على ما نستطيع أن نمر عليه من الأحاديث؟ يعني ننبه على موضع الشاهد والمناسبة في هذا الحديث ونمضي، أو يكون الشرح مفصل بالحديث وسنة بروده والوقوف عند ألفاظه لفظ اللفظة؟ اشترون يا أخوان، ها؟ خبر ما معك أحد؟ أي ايه جميل، ها نمشي جميل. أجل نستعين بالله ونمر على الشاهد من هذا الحديث على ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل، أن الله غني وأن من صفاته أن من أسمائه الغنى, من أسماء الله الغني ومن صفاته الغنى. وهذا أخذ من قوله في أفعل التفضيل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله غني, وقد تمدح بهذا الاسم سبحانه في آيات بأنه غني حميد. أيضا قوله أغنى الشركاء عن الشرك فيه لفظ لفقه الشيخ رحمه الله بأن بدأ بهذا الحديث ربطا لتوحيد الأسماء والصفات بتوحيد العبادة. فالله لما كان غنيا فهو مستغن عن أن يكون معه شريك في عبادته, كما أنه استغنى عن أن يكون معه شريك في ملكه وتصرفه. إذن غناه سبحانه كما أنه في ذاته كذلك في أفعاله كذلك فيما يستحقه من العبادة. غناه عن ذاته لم يحتج إلى غيره سبحانه. هل احتاج إلى صاحبه؟ تعالى الله عن ذلك. هل احتاج إلى ولد؟ تعالى الله عن ذلك. ولذلك قال سبحانه متمدحا في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. وهو أيضا في أفعاله لم يحتج إلى مشارك, فلم يكن له ولي من الذل, فهو الواحد في ذاته سبحانه وواحد في أفعاله لا يخلق معه غيره. إذا كان كذلك وجب أن يكون واحدا أيضا في عبادته وفيما يستحقه سبحانه من الكمال. ولذلك لا يرضى سبحانه عن أن يشرك معه غيره. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث نص على أن الشرك مطرح, قليله وكثيره, صغيره وكبيره. قد يقول قائل: حتى الشرك الأصغر؟ نعم, حتى الشرك الأصغر فإن الله عز وجل لا يقبله, ولكن الشرك الأصغر له خصوصية. الشرك الأكبر ما هو؟ ما اجتمعت فيه أربعة أوصاف. الشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره, هذا الوصف الأول, لأن الله قال في آيتي سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر يحبط العمل كله فلا يقبل منه شيئا, والدليل آيات منها ما في سورة الزمر في قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك, أي من المرسلين, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك حتى لو أشرك الرسل وهم خلص عباد الله وأوليائه, لو أشركوا حبط عمله. والخطاب هنا في هذه الآية لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه: لو أشرك حبط عمله. الأمر الثالث أن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل, أن الشرك الأكبر يوجب الخروج من الملة. فمن أشرك شركا أكبر فهو ليس بمسلم وهو خارج عن هذه الملة. الرابع, الشرك الأكبر يوجب ماذا في الآخرة؟ الخلود في نار جهنم أبدا. نص الله على ذلك في ثلاث آيات بلفظ الأبدية في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر قد أوحي إليه. إذا علمنا ذلك فالشرك الأصغر ما هو؟ كل عمل سمي شركا ولم يبلغ إلى حد الشرك الأكبر. كل عمل ورد في النص الشرعي في النص الشريف تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. الشرك الأصغر خطره عظيم ولا يخرج من الملة ولا يوجب الخروج بالنار, لكنه يحبط العمل الذي صاحبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث, قال الله عز وجل: تركته وشركه. تركته وشركه يشمل الأصغر والأكبر. مثلا إنسان قام يصلي, في أثناء صلاته لاحظ من ينظر إليه بصلاته فزينها وحسنها وكمل خشوعها وركوعها. هذا الأمر الطارئ
في الحقيقة رياء، والرياء إذا طرأ على العبادة أضحى شركا أصغر، فهذا يبطلها إن لم يدافعه وينزه نفسه عنه. وقلت مثل ذلك في جميع أنواع العبادة. إذن هذا الذي صلى هذه الصلاة يجب عليه أن يدافع هذا الطارئ الوارد على قلبه، فإن لم يستطع أعاد الصلاة، لأن الصلاة بطلت تركته وشركه. دل الحديث أيضا على صفة من صفات الله عز وجل، ما هي؟ على صفة القول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل، ثم ذكر مقول القول في قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا الإثبات إيش؟ القول لله. والقول ما هو؟ القول كلام. إذن الله عز وجل متكلم، الله عز وجل متكلم. إذن دل الحديث على ثلاث صفات: الكلام والغنى والتفرد والأحدية في ذاته وفي عبادته سبحانه. قوله من عمل عملا عملا هي نكرة في سياق ماذا؟ من في سياق الشرط، والنكرة إذا جاءت في سياق الشرط عمت كل شيء، فهي من ألفاظ وسياقات العموم. إذا كل عمل. بقيت مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهو الحديث القدسي. ما هو؟ هو كل حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. طيب الحديث القدسي هل هو يعد من كلام الله أو يعد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمي قدسيا نسبة إلى القدس، وهو التطهير والتنزيه، وهو اللائقان بالله عز وجل. الحديث القدسي اختلف العلماء فيه، وأصح ما قيل فيه أنه من كلام الله عز وجل، فهو من الله لفظا ومعنى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل. طيب ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن إذن؟ أليس القرآن كلام الله؟ ثمة فرق عندئذ. وقد ذكر رحمه الله، ذكر العلماء بين القدسي والقرآن فروقا وتفاوتوا فيها، فمنهم من عدها إلى أربعة، ومنهم من زادها إلى ست، منهم من أبلغها إلى تسع، ومنهم من زاد بها إلى 14 فرقا. من هذه الفروق على سبيل الإجمال أن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. الحديث القدسي ليس محفوظا من الزيادة والنقصان. الفرق الثاني، القرآن متواتر، والحديث القدسي ليس متواتر، فيه الآحاد وفيه الغريب وفيه الصحيح وفيه الضعيف. الحديث مع القرآن حفظه الله عز وجل فلا يتغير ولا يتبدل، القدسي لم يحفظ. القرآن هو المتعبد بتلاوته، ولهذا من قرأ الحرف منه كان له ايش؟ حسنة، والحسنة الى عشرة اضعافها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، اخرجه في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الحديث القدسي ليس كذلك، متعبدون بتلاوته او متعبدون بفهمه والعمل به؟ متعبدون بفهمه وحفظه والعمل به. القرآن يتعبد به في الصلوات، القدسي لو قرأه الإنسان في الصلوات الصلاة وش يحصل لصلاته؟ تصح ولا تبطل؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة. الحديث القدسي أو القرآن لا يمسه إلا طاهر، ولا يقرأه إلا طاهر، متفرد عن الجنابة الكبرى على الصحيح. أما الحديث القدسي لا يجوز أن يقرأه ويمسه غير طاهر. هذه فروق ذكرها العلماء بين الحديث القدسي وبين القرآن. الفرق الأخير أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، كما جاء في الحديث يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس ليس في أيديهم من كلام الله شيء. ولهذا ذكر أهل السنة في عقيدتهم القرآن أنه من الله بدأ وإليه يعود في آخر الزمان. أما القدسي لا، القدسي لا. نعم هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة، حديث أبي موسى لحظة تقولنا نخلي الرجل مفتوح السؤال في أثناء بعد الكلام على كل حديث. أي نعم كم؟ أي يشمل هذا وهذا، فرقته وشركة أي العمل الذي أشرك به، لأن شرك هنا مصدر والمصدر يعم، ويحتمل هذا المعنى الثاني أنه تركه ومن أشرك به، هذا الذي أشركه مع الله في هذا العمل إن كان غير الله من ملك أو نبي أو صالح أو الناس أو أحجار أو أشجار. وهذا يحتمله قوله شركة، والشرك مصدر تشتمل هذا وهذا. هنا هذا قال به بعض أهل العلم، فجعل الحج القدسي كالحديث النبوي، لكن يشكل عليه ويرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القدسي قال الله عز وجل، ولم يقل ذلك الحديث النبوي. فلما قال قال الله عز وجل، ومن أهل ومن أصول أهل السنة أن اللفظ يجرى على ظاهره، فدل على أن هذا القول مقول الله عز وجل، بينما الحديث اللفظي النبوي لم يقل فيه النبي قال الله عز وجل، إنما قال أوتيت القرآن ومثله معه، فإتيانه أن معناه من الله وأن حكمه من الله، لكن بلفظ من؟ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، الحديث النبوي معناه من الله لكن لفظه من رسول الله، بينما الحديث القدسي معناه ولفظه من الله، أما المعنى فبالاتفاق، وأما اللفظ فلأن الرسول نسبه إلى قول الله عز وجل، فهذا الحديث مقول الله قدره بقوله قال الله عز وجل. نعم. لا ما يترتب عليه شيء لمن قال إن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول، ما يترتب عليه شيء إلا مخالفة هذا المعنى الظاهر بقوله قال الله عز وجل. والمعنى كون المعنى من الله لا ينفي أن الله تكلم، إلا على قول الأشاعرة كما سيأتي، الذين ينفون أن الله متكلم وأن الكلام عند الله معنى قام بنفسه لم يسمعه أحد من خلق الله عز وجل. نعم سم إليك. نعم في قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهذا فعل ودل عليه اسم الله عز وجل الغنى. وثمة ملاحظة في هذا الباب، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهو أن الاسم الحسن لله عز وجل تؤخذ منه صفة، الاسم تشتق منه الصفة، ولا يشتق من الصفة اسما، الصفة ما يشتق منها اسم. فمثل هذا الحديث أنا أغنى الشركاء، لو لم يأتي أن الله عز وجل من أسمائه الغني ما اشتققنا منه أن الله اسمه الغني من هذه الصفة. وهذا أصل عظيم، أن الصفة والفعل لا يشتق منه اسم. أليس جاء في الحديث كما سيأتي أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل يؤخذ منه أن الله من أسمائه النازل؟ لا. جاء في القرآن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هل يثبت منه أن الله اسمه الزارع؟ لا. جاء في القرآن أيضا سخروا منهم، جاء فيه في القرآن ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، هل يؤخذ منه أن الله من أسمائه الكائد أو المستهزئ أو الساخر أو المخادع؟ لا، إنما هذه أفعال تبقى لله عز وجل على ما جاءت في مناسباتها في سبيل المقابلة، لكن الاسم الحسن هو الذي يؤخذ منه الصفة. من أسماء الله العليم، إذا من صفاته أنه ذو علم، من أسمائه الكريم، من صفاته أنه ذو كرم، واطرد ذلك. إيه نعم نعم.
إن الله تعالى لا ينام ولا يفر إلى أن ينام، يفر القسط ويفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل،
الله أكبر. هذا حديث عظيم من أحاديث الصفات، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو شيخ اليمانيين الأشعريين الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، وصحبوا في البحر مهاجرة في الحبشة، فقدموا عليه صلى الله عليه وسلم عقب فتح خيبر. هذا الحديث يقول فيه أبي موسى، يقول أبو موسى رضي الله عنه فيه، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فيه أن هذه الكلمات الخمس تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليهم قائمة أي خطيبة. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن هذه الصفات لكن تسمى عند العلماء بالصفات المنفية، والصفات الواردة لله عز وجل في القرآن على نوعين، بل الواردة في القرآن والسنة على نوعين، صفات مثبتة وصفات منفية. الصفات المثبتة كثيرة، السميع البصير الحي العليم القدير الخالق الرازق. الصفات المنفية صفات نفيت عن الله، لكن نفيها ليس نفيا محضا لا فائدة منه، ولكنه نفي كريم كامل يثبت منه ضد هذا المنفي لله عز وجل. كيف ذلك؟ لماذا لم نقل إنها ليست نفيا محضا؟ لو قام أحد يريد أن يمدح ملكا من الملوك وقال أنت يا أيها الملك لست بجبان ولا حقير ولا وضيع ولا خسيس، هل يستحق على هذا المدح ولا التأديب؟ هيا يا أخوان، يستحق التأديب والتعذير، لأنه لم يمدح هذا الذي مدحه، وهذا يسمى عند العلماء بالنفي المحض الذي لا يتضمن تحته أي أمان. لكن لو قام وقال أنت يا أيها الملك ما أنت بظالم ولا يجور ملكك، وش يكون هذا، مدح ولا كمال ولا عدم مدح؟ هذا مدح، لأنه قال أنت لا تظلم فأثبت له العدل. وكذلك النفي الكامل المتتبع للنفي لنفي الصفات عن الله الواردة في القرآن والسنة وجدها من هذا الباب، نفي كامل يتضمن تحته الكمال، أي كمال ضد المنفي، فنفى عن الله شيء وأثبت له سبحانه كمال ضده. هنا في حديث أبي موسى قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذا الصفة المنفية عن الله النوم، أن الله لا ينام، وهذه الصفة جاءت في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، والنوم هو لا يعرفونه. فالله نفى عن نفسه السنة والنوم، والنبي نفى عن الله النوم. لماذا؟ لإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. إذ النوم والسنة تدل على ضعف الخلقة، فيحتاج الإنسان للنوم. ليش؟ لأنه ضعيف ولأنه قاصر، فيحتاج إلى هذا الضعف، مع هذا الضعف إلى ما يكمله. لكن الذي هو كامل في نفسه وحياته حياة كاملة يحتاج للنوم؟ ما يحتاج له سبحانه. النوم يترتب عليه فقد الشعور، ويترتب عليه الغفلة والعزوب، وهذا منفي عن الله عز وجل. الله عز وجل لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا لا يحتاج إلى نوم. طيب، النوم في المخلوق كمال ولا هو كمال؟ اللي ما ينام مريض، أليس كذلك؟ فالنوم في المخلوقين كمال، كما أن الزواج والإيلاد في المخلوق إيش؟ اللي ما يتزوج عند الناس يكبر ناقص، اللي ما يأتيه ولد عند الناس ناقص، لكن هذا الكمال في مقابل نقص الآدمي. لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى هذا النقص، وبالتالي لا يحتاج إلى الكمال الذي يمدح به هذا الناقص. ولهذا أخذ العلماء قاعدة وهي قاعدة المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه، وهي قاعدة من أعظم القواعد في باب الأسماء والصفات. والشيء كل كمال ثبت للمخلوق، لكن بشرط لا نقص فيه بوجه من الوجوه. النوم للمخلوق كمال ولا لا؟ هل كمال مطلق ولا كمال فيه نقص؟ كمال مشتمل ومتضمن للنقص، لأن النوم في المخلوق من حاجته لما تعب ونصب فيحتاج إلى هذا النوم، إذن هو كمال بدافع نقص أو بمربوط بالنقص فالله يتنزه عنه. طيب الولد كمال المخلوق لكن من نقصه أي من حاجته للولد يحتاج إليه، فهو في حقيقة ليس كمالا مطلقا وإنما كمال بنقص فالله يتنزه عنه. لك الكمال العلم، العلم بالمخلوق كمال ولا ما هو كمال؟ كمال، إذن الله أولى به. فكل كمال ثبت للمخلوق بشرط لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. العدل في المخلوق كمال لا نقص فيه إلا إذا كان عدلا من ضعف ومن خور فهذا في نقص، لكن لما كان العدل كمالا في نفسه فالله أولى به، ولهذا الله عز وجل أعدل العادلين ولا يظلم عنده أحد. الجزء الثاني من القاعدة، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. المخلوق يتنزه عن الظلم، وهم الأشياء من المخلوقين العقلاء يتنزهون عن الظلم، يتنزه عن الكبر، يتنزهون عن الكذب، فالله عز وجل أولى بالتنزه عن هذه الأشياء. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينبغي في حق الله أي لا تجوز، لا ينبغي في حق الله يعني لا يصح ولا يتجوز، ولا ينبغي أن يتخذ ولدا أي لا يصح له سبحانه وتعالى. لما أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام؟ بينها صلى الله عليه وسلم بقوله يخفض القسط ويرفعك، ولهذا جاء في الحديث الآخر أن بيده القسط يخفضه ويرفعه سبحانه، فإذا نام غفل عنه فلم ينضبط ووقع في الظلم، والله عز وجل منزه عن ذلك. إذا فيه أيضا من الصفات الخفض والرفع، وهذا يتضمن أيضا إثبات صفة اليدين له سبحانه كما سيأتي، أن القسط الذي يخفضه الله ويرفعه في يمينه، قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. هذا دل على صفة من صفات الله، ما هي؟ صفة إيش؟ العلو، لأن الذي يرفع إليه من أين؟ من أسفل إلى أعلى، فدل على أن الله عز وجل عال على عرشه وأن الله علي على خلقه، بدليل أنه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. والعلو يقول ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام قد جاء في القرآن وفي الأدلة من أكثر من 1000 دليل دلت على علو الله عز وجل، وقد بسطها ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ولخص منها نحو 21 وجها في نظمه للنونية في علو الله عز وجل واستحقاقه أنه العالي على عرشه، ومنها هذا الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا كما جاء في الحديث المفسر لقول الله عز وجل في آية الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم قوله صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار تفسير لآية الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حيث قال بعض أهل العلم إن معنى هذا كما جاء في الحديث يتعاقب فيكم أربعة ملائكة يتعاقب فيكم ملائكة في الليل والنهار أربعة في الليل وأربعة في النهار يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر واحد عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك ويرتفعون إلى السماء يتناوبون في هاتين الفريضتين في صلاة العصر وصلاة الفجر فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وهذا معنى الحديث يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وهي الكلمة الخامسة حجابه النور فالله عز وجل له حجاب يحجبه عن خلقه وهو رداء الكبرياء هذا الحجاب صفته أنه من نور نور هذا الحجاب مخلوق ولا غير مخلوق هذا النور مخلوق يا أيها الإخوة لأنه صفة للحجاب وصفة المخلوق مخلوق لو كشفه أي هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما معنى السبحات أي نور وجهه وجلال وجهه وعظمته وبهاؤه سبحات وجهه أي نور وجهه نور وجه الله مخلوق ولا غير مخلوق غير مخلوق لأن صفة الخالق غير مخلوقة أبدا الله وصفاته غير مخلوق غير مخلوقين والمخلوق وصفاتهم مخلوقون لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فيه إثبات البصر لله عز وجل وإثبات النور في وجهه وجلاله فالله نور وكلامه نور ووجهه سبحانه نور وأيضا حجابه نور لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وش يحرق إذن؟ كل خلقه، لأن بصر الله عز وجل نافذ في جميع مخلوقاته، لا يغيب عنه خلق عن من خلقه. لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب لأحرق نور الله عز وجل كل مخلوقاته بقوله لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي كل خلقه. ولهذا يا أيها الإخوة، من عظيم النوال وكريم الجزاء والثواب لأهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل رؤية يتلذذون بها. لما؟ لأن الله يكمل قواهم فيتحمل بل ويتلذذ النظر إلى وجهه سبحانه. موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب من الله أن ينظر إليه قال سبحانه لن تراني، مع أن موسى كليم الله عز وجل ومن خيرة رسله من أولي العزم وقوي شديد، لما وخز الفرعون أي دفعه من صدره خر ميتا، وهو قوي الخلقة والبنية صلوات الله وسلامه عليه، لطم ملك الموت كما جاء في الصحيحين، قال لا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إن تحمل هذا الجبل الأصم الأشم تحمل تجلي أو التجلي له فيمكن أن تتحمل عنه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إن دكا الجبل بمجرد التجلي لله عز وجل، بمجرد أن تجلى الله عز وجل إن دكا الجبل هذا الأصم الأشم. فعندئذ موسى انفطر قلبه فخر مغشيا عليه، لو كان غير موسى لطار قلبه من فؤاده ومات. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مسلم، خلاص عرفت أنني لا أستطيع ولا أتحمل. يوم القيامة يمتع الله عز وجل المؤمنين بقوة يتحملون فيها رؤيته بل ويتلذذون فيها إلى رؤيته. وهذا له نظير يا أيها الإخوة، نظيره في الدنيا. من يتحمل منكم أن يرى الجنة على صورتهم وهم خلق من مخلوقات الله؟ أكثرنا لا يتحمل. من يتحمل منا أن يرى الملك على صورته؟ كلنا لا يتحمل ذلك. والملائكة والجن من ماذا؟ من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل جالسا على كرسي قد سد الأفق انفطر قلبه عليه الصلاة والسلام وذهب مسرعا هلعا يقول دثروني دثروني، خائف عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت مخلوقات الله لا يمكن ولا يتحمل الإنسان أن يراها على صورتها، كيف إذن بالله عز وجل؟ فالمسألة أعظم ومن باب أولى. ولهذا في الجنة يكمل الله المؤمنين في خلقتهم حتى يتحملوا بل ويتلذذوا ويتنعموا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، بالنظر إلى وجه الله عز وجل نظرا يليق بالله. وسيرونه جميع المخلوقات، جميع أهل الجنة ومن في أرض المحشر سيرونه سبحانه وهو واحد، وهم كثيرون. يمكن هذا؟ يمكن. ولهذا في الحديث الآن في حديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون، لما رأى القمر ليلة البدر قد أضاء السماء قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس ليس دونها حجاب لا تضامون في رؤيته. وتشبيه سبحانه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، رؤية الناس للقمر ليلة البدر برؤية الله عز وجل يوم القيامة، لا في ليس فيها تشبيه المرء بالمرء. وهذه فيها نقطة علمية وهو أن القمر واحد والله عز وجل واحد، وأن القمر في العلو والله وين؟ في العلو، والقمر يراه الناس كلهم هو واحد، فكذلك الله عز وجل سيراه أهل الجنة كلهم وسيراه من يراه من أهل الموقف وهو واحد سبحانه وهو كثير، لكن لا يضامون في رؤيته. ورؤية الله في الجنة كما سيأتي رؤية عظيمة، وهي أكمل نعيم لأهل الجنة فيها. دل على ذلك القرآن في غير ما آية، في سورة يونس يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا في الدنيا بالتوحيد والعمل الصالح والإيمان والتقوى، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة. ما هذه الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب رضي الله عنه أنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا في سورة قاف يقول سبحانه: لهم ما يشاءون فيها، أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويوم المزيد يوم الجمعة، يوم يجتمع أهل الجنة للنظر إلى وجه الله عز وجل، ويعودون بوجوه قد ازدادت نظرة ونعيما وبهاء إلى أهليهم. ودل عليها أيضا قول الله عز وجل من سورة المطففين في آيتين، في الأولى لما ذكر أصحاب السجين قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي وقبله مالك: لما حجب أعداؤه بسخطه دل على أن أولياءه يرونه برضاه. وإلا وش معنى أن يحجب أولئك وغيرهم لا يحجب؟ دل على أن هناك من يراه سبحانه وتعالى. وهذه الدلالة تسمى عند أهل الأصول بدلالة المخالفة. لما حجب هؤلاء دل على أن غيرهم لا يحجبون. وده وقال الله عز وجل في وصف أهل عليين: على الأرائك ينظرون. إلى ما ينظرون؟ إلى الله عز وجل. وأصرح آية في القرآن دلت على رؤية الله آية سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة قد بلغت من النظرة والنعيم والبهاء مبلغا عظيما. لما؟ إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ولهذا في وصف الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت. ما هو الشيء الذي لم تره العيون في الدنيا؟ والله عز وجل. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بذلك، وأن لا يحرمنا هذا الأمر، هذا الأجر العظيم والنوال الكريم بذنوبنا وسيئاتنا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الفتنة المضلة يوم الحشر يتجلى سبحانه وتعالى فيراه المنافقون لكن لا يتلذذون برؤية الله عز وجل. أما المؤمنون فمجرد أن يروا ربهم الذي آمنوا به في الدنيا وتعرفوا وعرفوه بما تعرف إليهم من أسماء وصفاته يخرون سجدا. إلا المنافقين فإنهم يكونون كالخشبة الواحدة لا يستطيعون أن يخروا سجدا، وتكون هذه النظرة في حقهم نظرة فتنة، نظرة إضلال لا يتلذذون بها. ولهذا يراه في الموقف المؤمنون والمنافقون، فيتلذذ المؤمنون ويزداد المنافقون حسرة وخسارة على حسرتهم وخسارتهم. وحادث الرؤية سيأتي الكلام عليها في إفراد يفرده الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يهمنا وإياكم علما نافعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه، ويمكننا للثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.